بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. في قوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في تفسيرها قولان، ما هما؟ في تفسيرها قولان، القول الأول أنها في الصلاة: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والقول الثاني العموم، أن ذلك في كل الأحوال، في كل الأحوال. والقول الثاني هو القول الراجح المختار، وذكر الله في الصلاة قياما وقعودا وعلى الجنب هذا مثال من تلك الأمثلة، وإلا فالحديث أو وإلا فالآية على العموم، فالآية على العموم. يدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة، قول الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فقوله فاذكروا الله بعد انقضاء الصلاة هذا يدل على ذكر الله عموما، ويدل عليه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون أي ينظرون إليها نظر المتفكر المعتبر. في خلق السماوات والأرض، في عظم هذا الخلق وفي إتقانه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ربنا ما خلقت هذا باطلا، وهذا فيه إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، في خلقه وأمره، في قدره، في قدره وشرعه. فالله عز وجل لا يخلق شيئا عبثا، ولا يفعل شيئا عبثا بدون حكمة، بل الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، فهو فعال لما يريد، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ربنا، أي يقولون، يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، يقولون ذلك بلسان حالهم وبلسان مقالهم. والمتأمل في هذه الآيات يزداد إيمانه، وتتلاشى عنده الدنيا وزخرفها، ويعرف قدر نفسه، ويذهب عنه العجب والغرور والكبر، لأنه يرى نفسه شيئا لا يذكر في جانب ما خلق الله سبحانه وتعالى، وهو من خلق الله عز وجل. فبعض الناس يتكبر في الأرض كأنه ليس فيها إلا هو، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ويعرف إذا تفكر في نفسه أن أوله نطفة قذرة، وأن آخره جيفة مذرة، وأنه يحمل فيما بين ذلك العذرة، فإذا تفكر واعتبر في حاله وفي نفسه وما يعرض له من ذهاب صحته وهد قوته، إذا أصيب بأسهل وأبسط الأمراض لا يقوم جسده لقرصة بعوض، ولا يتماسك من لفحة ريح أو ضربة شمس فينهد ويحتاج إلى علاج يصلحه وراحة تحسن من حاله، إذن هو خلق ضعيف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وهذه القوة نسبية، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقوله ربنا ما خلقت هذا باطلا، باطلا أي الباطل هو الذهاب في الأرض خسرا، أي من دون فائدة، لا ينتفع به ولا يستفاد منه، بل خلقه الله عز وجل لحكمة عظيمة. فخلق في الأرض أمما من أنواع الحشرات، من أنواع الحيوانات والطيور والحشرات وغير ذلك، تسبح لله عز وجل، وهي أمم يجعل الله عز وجل غذاء بعضها في بعض، يجعل غذاء بعضها من بعض، وتلخص لنا هذه الحياة أنها على وفق ما خلق الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت يوم القيامة قال الله عز وجل لها كوني ترابا، لأنها لم تختبر بالأمر والنهي الشرعيين، ولم تحمل الأمانة، وإنما حملها الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهي منقادة لأمر الله الكوني، فبقيت الأرض على حالها لأنها منقادة، وبقيت السماوات على حالها لأنها منقادة، ويوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض، وتبدل السماوات غير السماوات، فينتهي خلقها الأول أو صورتها الأولى، تنتهي صورتها الأولى في ما خلقها الله، جبالها تدك وأرضها تسوى، والسماء نجومها تتناثر وشمسها وقمرها يخسفان ويقذف فيهما بهما في النار، فيحصل من ذلك ما ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز، وهي في ذلك مطيعة منقادة. والإنسان يدمر في أول حياته أو في أول أمره، يصير ترابا عظاما رميمة، ثم حين تدك السماء الأرض وتتناثر نجوم السماء ويحصل ما يحصل، يبعث الله عز وجل هذا الإنسان ويحشره ليوم البعث والحشر والحساب ليلقى ما عمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فتبدأ هناك حياته الحقيقية الأبدية، فريق في الجنة وفريق في السعير. سبحانك تنزيها لك، وهذا رد كما قلنا على نفاة الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. فقنا عذاب النار، قوله سبحانه عن هؤلاء العقلاء أولي الألباب أنهم بعد أن عرفوا أن الله عز وجل لم يخلق ذلك باطلا، عرفوا حقيقة هذه الدنيا وأن وجودهم لطاعة الله، ليعملوا ما يكون سببا في اتقائهم للعذاب، وليفوزوا بجنة الملك الوهاب سبحانه وتعالى. فعرفوا أن هذه الدنيا يعمل العبد فيها ما يرضي الله عز وجل وينجو به من عذابه، ولهذا قالوا فقنا عذاب النار. والعاقل اللبيب يقول ذلك وهو مؤمن بالله وباليوم الآخر، ومؤمن بما أمر الله بالإيمان به، وملتزم بشرائع الإسلام، مطيع لله، لأنه قد أدرك أن الحكمة من وجوده العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله فقنا عذاب النار، هذا من أكثر ما يؤرق الصالحين والمؤمنين، أنهم يخافون عذاب الله، لأنه لا أحد يصبر على عذاب الله، لا أحد يطيق عذاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ومن ذا الذي يطيق عذاب الله، قالها في حق ذلك الأنصاري الذي قال اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فمرض وهزل وصار كالفرخ ضعفا ومرضا، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كنت تدعو بشيء؟ فقال ما سبق. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله ومن ذا الذي يطيق عذاب الله، فقنا عذاب النار. وقوله قنا، هذا يسمى في الصرف من باب اللفيف، أصله وقى والأمر منه قي، حذفت وابه وقى تبعا لحذفها في المضارع يقي، وحذفت في المضارع لوقوعها بين عدوتيها، وحذفت الياء في قوله قي وبقيت الكسرة لأن الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع، والمضارع المعتل الآخر يجزم بحذف الياء، بحذف حرف العلة وهو الياء ها هنا، فلم يبق إلا حرف واحد قي، حذف ما قبل القاف وهو فاء الكلمة وما بعد القاف وهو لام الكلمة، ولم يبق إلا وسط الكلمة الذي هو عينها، فقنا عذاب النار أي العذاب الذي يكون في النار ويكون بالنار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ربنا يدعون ربهم، وأكثر الدعاء في القرآن بلفظ الرب، والدعاء في السنة أكثره بلفظ اللهم، وكله جائز صحيح سائغ له وجهه. وقول بعض الجهال إنه لا يدعى باللهم وإنما يدعى بربي وربنا هذا من الجهل، فالكل في ذلك دعاء لله سبحانه. ولكن في القرآن ذكر الدعاء أكثره في القرآن بلفظ رب، وذلك والله أعلم لملاحظة معنى الربوبية، أي أنت ربنا، أنت الذي خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وأنعمت علينا بالعمل الصالح وبالإيمان وكلأتنا وحفظتنا في هذه الدنيا بما تحفظ به عبادك الصالحين فاحفظنا في الآخرة، فأنت ربنا، لأن التنجية والنجاة من عذاب النار، إذا نجى الرب العبد من عذاب النار فهذا من معاني الربوبية. ربنا فيه أيضا الاسترحام وطلب رحمة الله سبحانه وتعالى، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، جملة مؤكدة بإن وبقد، وقوله إنك من تدخل النار فيه أن الله عز وجل هو الذي يقضي بأن هذا للنار وهذا للجنة، وما تزعمه الرافضة من أن عليا عليه الصلاة من أن عليا عليه رضوان الله قائم على باب الجنة والنار يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء، فهذا من كفرهم وغلوهم، بل الله عز وجل هو الذي قضى بمن يدخل الجنة ومن يدخل النار. إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أخزيته أي وقع له الخزي العظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى، أخزاه الله وأبعده وأذله وأهانه، وما للظالمين من أنصار، الظالمون المراد بهم المشركون الكافرون، ليس لهم أنصار ينصرونهم من عذاب الله، وليس لهم من ينجيهم إذا دخلوا النار. وهذه الآية في المشركين الكفار، ويستدل بها الرافضة والخوارج، وانتبه لهذه الفائدة، يستدل بها الخوارج والمعتزلة والشيعة على مذهبهم الرديء، ألا وهو عدم خروج الموحدين من النار، عدم خروج الموحدين من النار. فإذا ناقشته وقلت له الموحدون يخرجون من النار برحمة أرحم الراحمين حين يأذن بالشفاعة، يأتي بهذه الآية ليرد بها على هذا، على مذهب أهل السنة، وليلبس بها على أصحابه، وليشكك أهل السنة في مذهبهم، فيقول الله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، فمن دخل النار فقد أخزاه الله وليس له نصير ينصره ويخرجه من النار إلى الجنة. والجواب أن هذه في الظالمين الذين هم المشركون، وما للظالمين من أنصار أي للمشركين، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فالمراد بالظالمين ها هنا هم الكفار الذين ليس لهم أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من هم الظالمون؟ المشركون. قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذا قال عليه الصلاة والسلام في قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. وقول الله سبحانه وتعالى نعم في الأدلة أيضا الأخرى إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم، وأدلة أخرى فأظلم الظلم هو الشرك. فإذا هذه في المشركين الذين هم أصحاب النار، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث أبي سعيد في الصحيح قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يحيوا يموتون في لا يحيون فيها ولا يموتون، لا يموت فيها ولا يحيا، معذب خالد في النار أبدا لا يخرج منها. من هؤلاء؟ أما أهل النار الذين هم أهلها، وأما قوم أصابتهم النار بذنوبهم أي من الموحدين فإنهم يموتون إماتة ثم يحييهم الله. حديث أبي سعيد في مسلم بهذا المعنى. ولما جاء يزيد الفقير، يزيد بن صهيب الفقير إلى جابر بن عبد الله وكان قد خرج مع جماعة من الخوارج ليحجوا ثم يرجعوا فيخرجوا على الناس أي بمذهب الخوارج وأفكار الخوارج. فقدر له أنه لقي جابرا في المدينة مستندا إلى سارية ويحدث أصحابه، وكان قد كبر وعمي رضي الله عنه، فإذا هو يحدثهم عن الصراط والجنة والشفاعة، وهؤلاء الذين كانوا على مذهب الخوارج حضور في ذلك المجلس، فقال له يزيد: ما هذا الذي تحدث به يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تسمع قول الله عز وجل: إنك من تدخل النار فقد أخزيته؟ استدل بهذه الآية. ألم تسمع قول الله عز وجل، وذكر له الأدلة التي في ماذا؟ في المشركين، في الكفار، واستدل بها على أن الموحدين مثل الكفار لا يخرجون من النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فقال له: يا ابن أخي، أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل سمعت بالمقام المحمود الذي يؤتاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ذلك قول الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: نعم. قال: فإنه المقام المحمود الذي يخرج الله به من يخرج من أهل النار، يعني من الموحدين الذين في قلبهم مثقال ذرة من إيمان وقالوا لا إله إلا الله وكانوا من أهل التوحيد. قال: ثم حدثنا بحديث الشفاعة. قال: فبعد المجلس نظر بعضنا إلى بعض وقالوا: أتظنون أن الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والمعنى: لا، فلن يكذب، والله عز وجل جعل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم موضحة ومفسرة للقرآن، والذي يكشف هذه الشبه هم أهل العلم، جابر كشفها لهؤلاء النفر ممن كانوا قد رأوا رأي الخوارج فاستمعوا لذلك البيان ولتلك الأدلة وعلموا أن هذا صحابي صادق لن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أعلموا بتفسير كلام الله من غيرهم. قال: فرجعنا فلا والله ما خرج منا أحد غير رجل واحد، واحد الدبور بعده، ما يفقه الحجة ولا يرجع إلى كلام أهل العلم وتفسير كلام الله على ما في وفق السنة وبيان العلماء. فقوله: وما للظالمين من أنصار، أي المشركين. قال ابن كثير رحمه الله: وكذلك أيضا يدل على هذا أن عنها في المشركين ما جاء في الصحيح من أن إبراهيم عليه السلام يوم القيامة يلقى أباه، يلقى أباه، يقول إبراهيم يوم القيامة: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني، وأن يخزي أخزى من أبي الأبعد، أي حين دخل النار. فأوحى الله عز وجل إليه أو قال له: نعم، إنه أشرك بالله، وإن الجنة إنما يدخلها أهل التوحيد، وأن أهل الشرك محرومون من الجنة. فتصور أو تبدل صورة والد إبراهيم على صورة ذيخ، أي ضبع. ضبع الذيخ وذكر الضباع. ويلقى في النار. والحديث في البخاري من حديث أبي هريرة قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. وهذا فيه رد على من قال إن آزر عم إبراهيم وليس أباه، بل هو أبوه لظاهر القرآن والسنة. وعلى وجه آزر قتره وغبره، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيني يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وهو يناديه كما في سورة مريم: لا تعصيني. فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك، استسلم. في الدنيا يقول: لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. في الدنيا غطرسة وكبر، وكما يسميه اليوم هنجمة ولا يستمع لنصح. في الآخرة ذل وانكسار وخزي. فاليوم لا أعصيك، اليوم أنا مستسلم، ما أعصيك، مرني بالذي تريد، أنا. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، أي حين أبعدته في النار. فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. ذيخ ذكر الضباع، ومتلطخ أي بدمه. أسخاه الله ذيخا حتى لا يراه إبراهيم على صورته في النار. وهذا كما ذكر بعض أهل العلم تكرمة لإبراهيم، ولم ينفع ذلك والده، فإنه ما زال معذبا في النار، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من كل ما يكون سببا لعذاب النار، فإن عذاب النار شديد أليم. وما أجهل ما يقوله بعض المسلمين إذا أذنب وأسرف على نفسه بالمعاصي، يقول: أنا موحد، خلني حتى أدخل النار فإني سأخرج منها. هذا جهل بعذاب النار التي هي شديدة الحرارة، قعرها بعيد، مظلمة، سموم وحميم وعذاب أليم. فما أعظم جهل بعض الناس هداهم الله، لا يصبر على وضع إصبعه فوق شمعة مشتعلة، ولا أن يدخل يده في تنور ملتهب، ولا أن يضع قدمه على جمرة ثم هو يصبر على عذاب الله. وهذه النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جزء من 70 جزءا من نار جهنم، نسأل الله العافية. قالوا: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية، أي هذه النار، لو كانت عذابا فكيف وعذاب الآخرة؟ عذاب النار تضعف عليها 69 جزءا، والله المستعان. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الدروس الخاصة إن شاء الله من يوم غد، شرح من عقيل والمصطلح من يوم غد إن شاء الله تعالى.